المسلكين اللذين صار أحدهما الشيخ وهو المخار يكون قرينة على التصرف في المشهور الاستعمالي للعام وإرادة التخيص منه. والمسلك الذي اختاره المخطط الخراساني ومن تبعه من أن العام باق على دلالته واستعماله في العموم، فإن المخار تكون قرينة على عدم إرادة العموم جدا وإرادة الباقي جدا. ثم هذا من المسلكان كل منهما في نفسه يكون مثلا معقولا محتملا، وإنما من أصعب المؤيدات لما تذكر لأحد المسلكين في قبال الآخر. تقدمت عدة مؤيدات لمسلك الشيخ. المؤيد الرابع من المؤيدات أي ما يمكن أن يستشهد مثلا به على أن الخاص يتصرف وقرين على المدلول الاستعمالي بالعام بل المدلول الجدي فقط. العام غير مستعمل في العموم، مستعمل في الباقي. ويمكن أن يكون مؤيدا رابعا لهذا المسلك هو ما نجده في موارد التعارض بين دليل الآن وبين دليل التخيص. لو ورد أكم العالم ورد في دليل آخر، ورد مثلا التسل للجمعة، ورد في دليل آخر أنه يجوز ترك غسل الجمعة يوم الجمعة، إذن هنا الفقهاء يحملون الأمر المتعلق بهذا الشيء على غسل الجمعة على الاستحباب، ويجعلون دليل التخيص المنفصل قرينة على أن الأمر مستعمل في الاستحباب بدلا عن الوجود، مع أنهم يقبلون أن الأمر ظاهره الأولي ومدلوله الأولي هو الوجود لا الاستحباب. وقرينة التخيص المنفصل يحمل الأمر على أنه استعمل في الاستحباب بدلا عن الوجود، وهذا يعني أن القرينة المنفصلة تتصرف في المدلول الاستعمالي من القرينة وتجعل المدلول الاستعمالي للقرينة بالنحو الذي يتناسب مع القرينة لا مجرد المدلول الجدي. وإلا لو كان القرينة هنا التنفيذ المنتصب دالا على عدم إرادة الوجود جدا وأن المدلول الاستعمالي باقي على الوجود، فمن أين نثبت الاستحباب وكيف نثبت الاستحباب؟ الأمر إذا كان مستعملا في الوجود حتى بعد المنفصل بعد قرينة منفصلة كيف نثبت الاستحباب حينئذ بعد أن لم يكن مدلول استعمالي في الاستحباب؟ من أي نثبت الاستحباب؟ هذا مثلا قرينة على أن القرائن المنفصلة أيضا تتصرف في المدلول الاستعمالية وتحدد ما هو المراد الاستعمالي للمدلول من ذا القرينة، فكذلك في باب العام والخاص لا بد أن نجعل الخاص قرية على أن العام قد استعمل في معنى غير العموم وهو الباقي. هذا المؤيد أيضا ليس فيه تأييد قابل أن يفكر بنحو حتى ينتجل مع مسلك محقق الخراساني في باب العام والخاص، وذلك لأن محقق الخراساني له أن يقول أن القرينات المنفصلة يرفع ويهدم حجية نفس ذلك الظهور الذي يهدمه ويرفعه ذاتا في حال الانتفاض. القرينة تعلمون أنها إذا كانت منفصلة ترفع الحجية لا الظهور ذاتا، وإذا كانت متصلة تمنع عن انعقاد التصديقي، وهو معنى هدمه للظهور ذاتا لا حجية فقط. حينئذ يقول المحقق الخراساني أن يقول كل قرينة نجعلها ويجعلها العرف والعقلاء هادما لحجية ظهورا لو اتصل بذلك الظهور كان رافعا له ذاتا مانعا عن انعقاده ذاتا. وحينئذ دليل الترخيص عندما يكون متصلا بدليل الآن يكون هادلا للظهور الاستعمالي للآن ويكون قرينة على أن الآن استعمل في الاستحباب، لأن الأمر له مدلولان بحسب الحقيقة طوليان. الأمر كأنه لغة موضوع للوجود أولا وللاستحباب كل ما لم يكن مراد الوجود له مدلول طولي ثاني في باب الأوامر وهو وينشأ من كثرة استعمال الموارد الاستحضار، حتى الدعية أنه حقيقة الاستحضار كما ادعى سيد المرتضى ورأيتم في المعالم. الآن كأنه الاستحضار مدلول آخر له أيضا، لكن مدلول ثانوي لا أولي، مدلول الأولي إنما هو الوجود. ولهذا كلما اتصل مع أمرين ما دليل يدل على الترخيص ولو في جملة مستقلة لكن متصل بخطاب الأمر، يكون قرينة على أن الأمر استعمل في الاستحضار، أي يكون الترخيص المتصل هادما لظهور الاستعمال للأمر، رافعا لظهوره في الوجود، ومعينا لظهوره الطولي وهو ظهوره وهو إرادة الاستحضار له. إذن فعندما ينفصل دليل الترخيص عن دليل الأمر يكون أيضا رافعا لنفسه لحجية نفس ذلك الظهور، لا رافعا لحجية الظهور الآخر، أي يكون متصرفا في نفس الظهور الاستعمالي وقرينة على أن هذا الظهور الاستعمالي الأول ليس بحجة، أي وإن كان ظاهر خطاب المتكلم أنه استعمله فيه، لكن بعد مجيء الترخيص المنفصل نفهم أن هذا الظهور خلاف الواقع، وواقعا لم يستعمله فيه الوجود. فحينئذ يأتي الظهور الطولي، وهو أنه كلما لم يستعمله في الوجود فقد استعمله في الاستحضار، ومنه نثبت أنه ينعقد له ظهور في الاستحضار. وأما دليل التخصيص لا دليل الترخيص، التخصيص عندما يتصل بالعام، عندما يتصل بالعام التخصيص لا يرفع الظهور الاستعمالي للعام، إذا كان التخصيص بنحو الجملة المستقلة، وإنما يكشف عن أن العام لم يرد منه عموره، يعني يرفع الظهور الجدي في العام. عندما يقول أكرم كل عالم ولا يجب إكرام الفساق منه، هنا لا يجب إكرام الفساق منه لا يكون قرين على أن كل عالم مستعمل في كل عالم عادي، بل يرفع كل عالم مستعملا في كل عالم، فالدور الاستعمالي إذن هو كل عالم فاسقا كان أو عادلا. غاية الأمر عندما يقول ولا يجب إكرام العالم الفاسق أو فساقهم، نستفيد من ولا يجب إكرام فساقهم أن المتكلم وإن كان قد استعمل اللفظ العام لكن مراده الجدي ما عدا الفساق منهم، فيمنع عن انعقاد الظهور في الإرادة الجدية، فلا ينعقد في مثل هاتين الجملتين المستقلتين لا ينعقد ظهور تصديقي ثاني، أي ظهور تصديقي جدي في أنه يريد تمام ما استعمل فيه كل عالم، بل يريد خصوص العالم غير الفاسد. فالظهور في الإرادة الجدية لوجوب إكرام كل عالم ينسلم ويرتفع ذاتاً حين الاتصال. إذن فعندما ينفصل أيضا يهدم حجية نفس هذا الظهور، لأن القرينة المنفصلة وعليهم قاعدة عقلائية مبينة في بحث الجمع العرفي وفي كبريات الظهور من جملة الكبريات المسلمة عقلائيا ما أكسه ما ذكره جملة من المحققين وأوضحه بشكل كامل وفني المرزا قدوس، ورغم أن القرينة المنفصلة تهدم حجية نفس ما تهدمه ذاتا عند الاتصال، فإذا كانت هذه القرينة المسمات بالتخصيص عند الاتصال لا تهدم الظهور الاستعمالي وإنما تهدم الظهور الجدي، إذن فعند الاتصال أيضا لا بد أن تهدم حجية هذا الظهور لا حجية الظهور الآخر. بخلاف دليل التخصيص فإن دليل التخصيص عند الاتصال تهدم الظهور الاستعمالي وتجعل الأمر مستعملا في الاستحباب بكثرة استعمال الأمر في الاستحباب، فإنه معنى طولي ثاني للأمر، كلما دل قرين على أنه متصل على أنه لم يستعمل بالآن يكون حينئذ الظهور الثاني منعقدا، فهذا المؤيد قابلا يكون قابلا للتفكير حتى على مسألة صاحب كفاية في المقام. وهناك مؤيد واحد يمكن أن يذكر لصاحب الكفاية ضد المسألة الشيخ، وهو أنه لو كنا نجعل التخصيص قرينة على التصرف في المدلول الاستعمالي، إذن ماذا نصنع في موارد العموم المضاد نحو المعنى الحرفي كما في الجمع المحلى باللام؟ فإن الجمع المحلى باللام لو قيل بدلالته على العموم أكرم العلماء، وقلنا أن اللام يدل على العموم بنحو المعنى الحرفي، وقد تقدم تقريبان لدلالة اللام على العموم في الجمع بنحو المعنى الحرفي، أحدهما أن يدل اللام على التعيين
ويقال بأن النسب المتعين من الجامع إنما هو النسب العام المستوعب. والتقريب الثاني أن يقال ابتداء اللام موضوع للدلالة على عموم مدخوله في عام تمام أفراد الجمع بنحو المعنى الحقيقي. على كلا هذين التقريبين حينئذ مسلك الشيخ يكون مواجها مع إشكال في المقام، فإننا لو أردنا أن نجعل المخصص المنفصل الذي ورد بعد زمان من قوله أكرم العلماء بناء على استفادة العموم من العلماء، لو أردنا أن نجعله قرينة على التصرف المنزول الاستعماري على التقريب الأول لابد أن نجعل قرينة على ماذا؟ على أن اللام لم يستعمل في التعيين، لأن اللام يستعمل في التعيين بناء يعني على التقريب الأول، فلا بد ولا تعين أيضا إلا للمرتبة العليا المستوعبة، فلا بد أن يجعل هذا المخصص المنفصل دليلا على أن اللام لم يستعمل في التعيين وإنما استعمل في التعيين مثلا. وحينئذ إذا كان دليلا على أن اللام لم يستعمل في التعيين فمن أين حين لمثل إرادة عموم الباطل؟ لا يمكن استعمال إرادة عموم الباطل لأن اللام بعد أن لم يكن للتعيين لا يمكن حينئذ إثباته، ذلك مع أنه من الأشكال الاستفادة إرادة عموم الباطل. فيعجز هذا المسلك عن إفادة الجية العام في تمام الباطل في العمومات الحرفية في العمومات التي تكون هذا قبيل. وهكذا إذا قلنا بالتقريب الثاني فإن التقريب الثاني وإن كان اللام فيه دالة ابتداء على العموم لكن حيث أنه عموم بنحو المعنى الحرفي لأن اللام من الحروف والمعاني الحرفية عبارة عن النسب، النسب القائمة بين مفهومين، والنسبة كل نسبتين كما قرأتم في المعاني الحرفية مباينة مع النسبة الأخرى من حيث المجلول والمعنى، ولهذا كان وضع الحروف وما يشبه به ما من الوضع العام والموضع له الخاص ومن متعدد المعنى وإن كان الوضع واحد. حينئذ يكون كل معنى كل عموم عموم العلماء وعموم الباقي من العلماء غير الفساق كل واحد منهما نسبة مباينة مع النسبة الأخرى ومغايرة مع النسبة الأخرى. وحينئذ كيف مثلا يمكن إثبات أنه أريد تلك النسبة لم نسبة الأخرى بعد أن كان المعنى الذي استعمل فيه اللام وهو النسبة هذا غير مراد قطعا نسبة العموم نسبة استيعابية بلحاظ العموم لكل أعتاد العلماء، هذا المعنى غير مراد. والمعنى الآخر الذي هو تمام الباقي بنحو المعنى الحرفي لم يكن مندرجا في هذا المعنى إذ أنه مباين مع هذا المعنى فلا يتم فيه البيان المتقدم.
في
دليل من قصده؟
لأن لا
يمنع
الإسلام
لا وجوب الشرعي
لا
يمنع
عن
خطأ
لا يمنع وجوبه
حين يتبنى وجوب
الشرعي
لا يمنع عن
وجوبه حين يتبنى وجوب الشرعي لا يمنع عن وجوبه
يكفي في مقام التعارض أن كل واحد يقول على وجوبه لا ينفي الوجوب هذا هم تعارض إثبات الوجوب بل أشوع أيضا تعارض. إذن في مثل هذا المورد لا يمكن تشخيصه لا يمكن قبول مسلكه الشيخ قدس الله، بل الصحيح أنه لا يمكن قبول مسلك الشيخ حتى في العموم بنحو المعنى الاسمي لا بنحو المعنى الحرفي، وهذا هو الإشكال الثاني الذي قلنا تفيأتي على مسلك الشيخ، وذلك لأن استفادة العموم من أدوات العموم يكون من باب تعدد الدال والمدلول ويختلف عن استفادة الوجوب مثلا من صيغة العام الذي يقال أنه مثلا موضوع للوجوب. استفادة العموم في باب العمومات يكون بملاك تعدد الدال والمدلول، أي عندما يقول أكرم كل العلماء الذي هو العموم في اسمي وليس حرفيا لأن كل من الأسماء الذي يدل على العموم والاستيعاب لتمام الأفراد مجموع دالين ومدلولين يجمع بينهما وتكون النتيجة استيعاب تمام الأفراد، كل مستعمل في معناه الموضع له هو الاستيعاب، عالم او علماء ايضا مستعمل في معنى عالم ايضا مستعمل في معنى الذي هو الطبيعة، غالبا الطبيعة عندما تطلق يطلق اسم الجن بلا قيد قلنا انها تكون طبيعة مطلقة بالحمل الشايع، وعندما يضاف الاستيعاب الى الطبيعة المطلقة بالحمل الشايع استفاد حينئذ صورة ذهنية مركبة من مجموع الدالين والمدلولين تتحصل صورة ذهنية مركبة وهي اراد استيعاب تمام افراد العالم كل عالم. فالعموم إنما أستفيد من باب تعدد الدال والمدلول بإضافة كل إلى متعلق. حينئذ في موارد كون المعنى بنحو تعدد الدال والمدلول وكون المعنى المركب مستفادا من إضافة دال إلى دال آخر، يعني مدلول دال إلى مدلول دال آخر، هذه القرينة المنفصلة وهو المخصص المنفصل يراد أو يريد الشيخ قدس سره جعله قرينة على التصرف في ماذا؟ المدلول الاستعمالي لأي الدالين. هل يجعله قرينة على أن المدلول الاستعمالي لكل لم يستعمل في مفهومه الموضوع له وهو الاستعارة، أو يجعله قرينة على أن المدخول كل لم يستعمل في مدلوله الوضعي المستعمل فيه، أو يجعله قرينة على أن المجموع لم يستعمل في المعنى المركب؟ شؤون ثلاثة ولا شق رابع. حينئذ إذا جعله قرينة على أن كل لم يستعمل في مدلوله وهو الاستعارة، إذن يؤدي إلى أن لا نستفيد حينئذ العموم، فلو لم يكن كل مستعملا في الاستيعاب فسوف لن نستفيد العموم حتى للباقي، لأن إنما نستفيد العموم للباقي إذا كان هناك ما يدل على استيعاب الباقي. فجعلوا القرينة المنفصلة وهو المخصص دليلا على أن كل لم يستعمل في الاستيعاب هذا غير محتمل وغير وظاهر بحسب مسلك الشيخ نفسه. إذا أراد الاحتمال الثاني وهو أن المخصص يكون قرين على أن المدخول هو عالم لم يستعمل في الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع، يعني لم يستعمل في معنى الموضوع له وهو الطبيعة المهملة التي تكون مطلقة بالحمد الشائع، بل استعمل في الطبيعة المقيدة، فعندما يقول لا يجب في قرينة منفصلة في مخصص منفصل لا يجب إكرام فساق العلماء، نقول هذا قرين على أن كل عالم استعمل عالم فيه في العالم العادل أو عالم غير الفاسق بالخصوص. هذا من الواضح أنه من المجاز بالنحو الأول، استعمال المطلق في المقيد هذا يكون مجازا، ومن المجاز المنافي مع أصل الواضح، لأن المطلق لا يوجد ولا يسبب اسم الجنس لا يسبب تطور المقيد بالذهن، واستعماله استعمال في المقيد وهذا ما لا يقال به حتى في المطلقات، فكيف بالعمومات؟ فالمطلق أيضا لا يقال بأن القرينة والمقيد يكشف عن أن اسم الجنس في المطلق مستعمل في المقيد، وإنما يقال يستكشف بمجيء القرينة والمقيد أن اسم الجنس الذي مستعمل في معنى هو ذات الطبيعة، بس نفي القيد نفي أخذ قيد آخر ثبوتا بالسكون المقدمات الحكمة يكشف لنا المقيد المنفصل أنه هناك قيد ثبوتا من دون أن يتضرر في المدلول الاستعمالي باسم الجنس في باب المطلقات. وهل يقول مدخول العموم في باب المطلق عمومات أسوأ حالا من اسم الجنس المستعمل في باب المطلقات؟ فكما أنه في اسم الجنس المستعمل في باب المطلقات لا يجعل المقيد قرينة على استعمال اسم الجنس المقيد بل مستعمل في الجامع في ذات الطبيعة، وإنما نستكشف بالمقيد أنه يوجد قيد إضافي، ولهذا يقال أن المقيد ينافي مقدمات الحكمة ولا ينافي الواقع ولا يكون قرينة على المجال. إذن كذلك هنا لا يمكن افتراض أن المخصص يجعل مدخول العام قد استعمل في المقيد الذي هو اسم الجنس، مضافا إلى أن هذا معنى مباين مع المعنى الذي هو بعده اسم الجنس وهو ذات الطبيعة، وليس بالنسبة بينهما نسبة الأقل من الأكثر بحسب الدقة. وإن أراد الاحتمال الثالث وهو أن المركب من الأداة ومدخولها كل عالم، المركب هنا نستكشف القرينة أن المركب استعمل في خصوص كل عالم عادل، إذا أراد هذا المعنى فالتركيب كما قرأتم المركب ليس له وضع جديد، المركب في باب تعدد الدال والمدلول ليس له وضع جديد كما بحث مفصلا في بحث وضع المركبات في المعاني، المركب لم يضع له بمعنى جديد، المركب ليس له وضع إلا وضع مفردات المركب، واستفادة المعنى التركيبي يكون من إضافة مدلول هذا المفرد إلى مدلول ذات المفرد فيتحصل المعنى التركيبي، فليس للمركب وضع جديد. فلو أراد دعوة أنه يكون قرينة على أن الأداة ومدخولها المركب استعمل في الخاص، هذا خلاف ما منقح في محله من المركب ليس للمعنى الجديد. وإذا أراد أن يجعل قرينة أنه استعمل في الخاص من باب أن مفردات استعمل في معانيها، وإذا كان المفردات مستعملة في معانيها فهو معنى ما يقوله صاحب الكفاية من أن الأداة مدخولها مستعملة في العموم، فالمدلول الاستعمالي لا محالة يخضع في العموم. إذن فلا يوجد بهذا البيان يتبين أن مسلك الشيخ غير قابل للقبول في موارد الدوال التي تكون مدلولها من باب تعدد مركبات من باب تعدد الدال والمدلول. نعم يمكن قبول مسلك الشيخ فيما إذا كانت القرينة ترفع مدلول دال من واحد كما في الأمر مثلا والدليل الترخيص الذي يكون قرينا على عدم إرادة مدلوله الذي هو الوجوب، فإذا كان له مدلول طول مجازي إفادة قد يكون ذاك المدلول المجازي هو المراد. وأما إذا كان في الدلالة من باب تعدد الدال والمدلول فلا يمكن حينئذ قبول هذا المستوى في باب العمومات، لا يمكن قبول هذا المسلك لا في العموم الاسمي ولا في العموم الحرفي، سواء كان العموم أداة العموم اسما ككل أو كان حرفا كاللام. هذا البيان يتم فيه أنه لا يمكن قبول أن القرينة المخصص المنتظر يتصرف في المدلول الاستعمالي، فإنه يتصرف في أي المدلول الثلاثة، المدلولان الإفراديان أو المدلول التركيبي. المدلولان الإفراديان لا يمكن أن يكون تصرف فيه، فإنه ينتج النتيجة غير مقبولة. والمدلول التركيبي ليس مدلولا جديدا وليس له وضع جديد، وإنما عبارة عن التجميع بين المدلولين الإفراديين والمركبات، ليس لها وضع زائدا على وضع مفرداتها. إذن فهذا المسلك بهذا البيان يكون غير تام، بل وبهذا نستطيع أن ننتهي إلى نتيجة أن الصحيح هو التفصيل، الصحيح هو التفصيل بين مسلك الشيخ ومسلك صاحب الكفاية. بين مسلك الشيخ ومسلك صاحب الكفاية لا بد أن يفصل بينهما، بأن يقال أن القرينة إذا كانت قرين على رفع والتصرف، نفس البيان الذي بين كانتصار للمحقق الخراساني في مقام دفع المؤيد الرابع، القرين إذا كان على تقدير اتصاله يرفع مدلولا والظهور الاستعمالي لشيء لدال على تقدير انتصاله، أيضا يكون قرينة على تشخيص ذاك المدلول الاستعمالي. ولكن على تقدير اتصاله لو كان لا يرفع المدلول الاستعمالي وإنما يكون قرينة على عدم انعقاد الظهور الجدي، وهذا متى يكون؟ هذا يكون في موارد تعدد الدال والمدلول، فإنه في موارد تعدد الدال والمدلول لا وجه لأن تجعل القرينة المتصلة رافعة للمدلول الاستعمالي كالخاص والعام والمطلق والمقيد، فإن القيد المقيد أو المخصص إذا اتصل بالعام أو بالمطلق لا يرفع شيئا، لا يهدم شيئا من المدلول الاستعمالية للعام أو للمطلق، إذ يبقى أداة العموم مستعملة في عمومه، مدخولها مستعمل أيضا في معناه وهو اسم الجنس. وأجرام هذا المخصص إذا اتصل بالمدخول فابتداء تعدد الدال والمدلول يضيف الاستيعاب إلى الحفة المقيدة، لأن الطبيعة التي تأتي إلى الجنس تكون طبيعة مقيدة بالحمد الشائع لا مطلقة بالحمد الشائع، فلا موضوع لا مدلول تطوري للعموم حتى يكون مراد استعمالي للعموم يهزمه، يرفع المدلول التطوري للعموم إذا كان قيدا للمدخول. إذا كان الاتصال بنحو الجملة المستقلة يبقى المدخول حينئذ مستعملا في مدلوله وهو الطبيعة بالحمد الشائع المطلقة بالحمد الشائع، ويستفاد العموم استعمالا، يعني كل مستعمل بالاستيعاب، عالم مستعمل في عالم الذي هو الطبيعة المطلقة بالحمد الشائع. راجعا بعد ذلك بالجملة المستقلة الأخرى سواء كانت بنحو الاستثناء سواء إذا قال إلا الذي استثناء أيضا يدل على دخول المستثنى منه في دخول المستثنى في المستثنى من استعمالا على الأقل، وإنما يريد أن يقتطع منه شيئا، فهذا اقتطاع بحسب الحقيقة، والاقتطاع يستلزم أن يكون المعنى المستثنى منه مستعملا وشاملا، مستعملا في العموم وشاملا للمستثنى لكي يصح الاقتطاع. فهنا يكون هذا الاقتطاع بحسب الحقيقة اقتطاع عنه بلحاظ المراد الجدي، أو يكون نحن جملة مستقلة كما إذا قال كل عالم ولا يجب إكرام فساق العلماء، هذا يكون دليلا على أنه رغم أن كل استعمل في معنى عالم استعمل في اسم الجن، إضافة كل عالم يعطي المعنى المركب العام لكل أفراد العالم، لكن ولا يجب إكرام العلماء يدل على أنه رغم أن الإخطار والمدلول الإخطاري والمراد الإخطاري والاستعمالي عام، إلا أن مراده الجديد عبارة عن وجوب إكرام مع عدم فساقهم، لأن هذا يكون قرينا على أن المدلول الجدي والوجوب لا يمكن أن يكون لديه، يكون مناقض مع ثبوت الوجوب فراحكم بالمنطق أن الوجوب الجزئي يتنافي السالب الجزئي يتناقض الوجوب الكلية، بمقصد التناقض والتناقض من خصوصيات عالم الثبوت لا من خصوصيات عالم الاستعمال، بمقصد التناقض نستكشف أن هنا هذا لا يريد أن إنسان عاقل ملتفت لا يتناقض مع نفسه في كلام واحد، إذن يستكشف أنه لا يريد من حيث الجد، وإن كان الاستعمال في موضع له استعمال في العموم لكن لا يريد جدا إلا وجوب إكرامه ما عدا، كأنه يكون حينئذ الجملة المستقلة للتخصيص من أساليب الاقتطاع عن المراد الجدي، هذا أيضا أسلوب من أساليب الاقتطاع والاستفهام. حينئذ كلما كان المخصص المتصل القرينة المتصلات لا يهدم المدلول الاستعمالي على فرض انفصاله، إذا لا يهدم المدلول الاستعمالي. إذ لا يعقل أن يكون حالة الانفصال أشد من حالة الاتصال، هذا لو اتصل لم يكن يهدم الظهور الاستعمالي، كيف يعقل أن يكون حينئذ العرف حين انفصاله يحتمل والعقلاء حين انفصاله يحتمل أنه يتغير ويختل الظهور الاستعمالي؟ فرض أن المخصص على في حين الاتصال لا يرفع ولا يهدم الظهور الاستعمالي وإنما يهدم الظهور الجدي، وهذا الفرض الوافق عليه السيد الأستاذ. فرض هذا الكلام معناه أنه في حين الانفصال أيضا لا بد أن نقول بأن هذا القرينة بأن هذا المخصص لا يتطرف المدلول الاستعمالي. كيف يتقبل العرف أن شيئا على تقدير اتصاله أيضا لم يكن يتطرف المدلول الاستعمالي، يعني لم يكن مناقضا مع إبقاء المدلول الاستعمالي فيما وضع له والاستعمال حقيقيا؟ كيف يمكن عندما ينفصل حين يصير قرينة على أن المدلول الاستعمالي اختل ولم يستعمل النفس فيما وضع له؟ الجمع بين هذه الفرضيتين غير عرفي ولا يقبله العقلاء. العقلاء إذا وجدوا أن هذا المخصص لو اتصل أيضا لم يكن يتصرف في هذا الظهور، وإنما تصرف الظهور الجدية. إذن في الانفصال لماذا يعطونه قدرا أكبر وقيمة أكبر بحيث يجعلونه منافيا مع المدلول الاستعمالي؟ في حال الاتصال لم يكن منافيا مع المدلول الاستعمالي، فكيف في حال الانفصال يكون منافيا؟ إذن العقلاء هنا أيضا لا يجعلون هذا بحسب الحقيقة، فيكون كلام صاحب الكفاية قدس سره في المخصصات والقرائن التي تكون بحسب الحقيقة على تقدير الاتصال لا ترفع المدلول الاستعمالية ولا تتصرف فيها، وإنما إما تتصرف في المدلول الجدي مع بقاء المدلول الاستعمالي، أو ترفع المدلول التصوري لو دخل في المدخول. وهذا متى يكون؟ في موارد تعدد الدالي والمدلول، يكون هكذا في تمام موارد تعدد الدالي والمدلول كالمطلقات والمقيدات العمومات والمخصصات، في تمام هذه الموارد يكون الحق مع صاحب الكفاية من بقاء المدلول الاستعمالي على ما هو عليه وعدم مساءة المخصص للمدلول الاستعمالي، وإنما يرس حجية المدلول الجدي مع الظهور في الجدية. هذا هو الذي ينبغي أن يستخلص من مجموع هذا الباح. حينئذ يكون سجية العام في تمام الباقي على القاعدة، لأن العام مستعمل في العموم في عمومه، ومدلوله الاستعمالي محفوظا نفس المدلول الاستعمالي الأول وغير ممسوس من قبل المخصص، سواء كان المخصص متصلا أو كان المخصص منفصلا. بهذا ينتهي هذا البحث بحسب الحقيقة بهذا
التصرف الأرمات الاستعمالي همشي دار مشتركات إلى أجل مشترك
مشترك حقيقة ومزالة. إذا كانت القرينة قرينة على خلاف المدلول الواحد الوحداني للمدلول الذي يكبر بلاك تعدد الدالي والمدلول، كلما كانت القرينة مخالفة مع مدلول دال واحد لا مع مجموع دلالتين مستحضرتين بنحو تعدد الدالي والمدلول كما في باب العام أو كما في باب المطلقات، فإن المطلق أيضا الدال على الإطلاق دال آخر لا يكون الجنس وهو مقدمات الحكمة، هناك القرينة لا يكون قرينة أو المقيد أو المخصص لا يكون قرينة على التصرف في المدلول الاستعمالي العام، لو اتصل لم يكن قرينة إلا على التصرف المدلول الجدي، حيث أن ظاهر حال المتكلم جدية ما يقوله حتى ينتهي من كلامه، نقصد أنه هناك يرفع المراد الجدي أيضا هذه، لماذا يرفع المراد الجدي ذاتان؟ لأن ظاهر حال المتكلم أنه عندما يتكلم يريد جدا ما يقوله، لكن له أيضا مجال، يعني دائرة الظهور الجدي أوسع من دائرة الظهور الاستعمالي، الظهور الحالي في أنه استعمل فيما وضع له تابعا لكل لفظ لفظ، لكن الظهور الجدي في أنه يريد ما يقوله جدا ليس موضوعه كل لفظ لفظ، موضوعه مجموع الكلام. ولهذا إذا كانت القرينة على تقدير الاتصال لا تكون قرينة على التصرف المدلول لكل لفظ، لأنه لا يرجع إلى لفظ، يرجع إلى نص عدم التناقض ونحو ذلك، لا يرتبط بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ، يرتبط بمجموع وحصيلة معنى الجملة كما في باب المخصص والعام أو المقيد والمطلق. حينئذ هذا لا يكون تصرفا بحسب الحقيقة في المدلول الظهور الأول الذي هو موضوعه كل لفظ لفظ، بل كل لفظ لفظ مستعملا فيما وضع له، وليس هذا نسبته إلى كل منهما بحسب الحقيقة على حد واحد لما لا يتصرف فيهما، هذا يكون حينئذ قرينة على أن الظهور الثاني قد انتهى موضوعه، لأن الظهور الثاني وهو جدية ما يقوله ما يريده استعماله وكان له معنى مركب ولم ينفذ، انتهى كلامه ولم ينفذ شيء على الخلاف،
إذا هو مريض من هذا الشيء. فموضوع الظهور الجدية أوسع من موضوع الظهور الاستعمارية، مع أن كليهما ظهوران حاليان. موضوع الراس أن ينتهي من الكلام ولا ينصر شيئا عن الخلاف، كلما لم ينتهي من الكلام ونظر شيئا عن الخلاف غير كلمة جملة مستقلة، يمنع هذا قاضي الظهور الجدية. إذن ينبغي أن يلاحظ القرينة مع هذا القرينة من هذا الباب، أنه عندما يتصل به، وهذه هي النقطة، أنه يهدم عند الانتصار حجية ما يهدمه عند الانتصار، عندما يتصل به يكون قرين على مخالفة الظهور الأول، يعني ينصب ويتوجه إلى مدلول دال واحد. هنا عند الانتصار أيضا ينبغي جعله قرين على أن هذا المال لم يستعمل في هذا المعنى، لأنه عند الانتصار يرفع المدلول الاستعمالي ويشخص المدلول الاستعمالي لدى القرينة. لكن عندما يتصل لا يرفع المدير الاستعمالي، لأنه لا ينصر إلى هذا، لا يتناقض أصلا مع هذا الشيء، بل بالعكس ينتجل مع إرادة المدير الاستعمالي الموضوع له من القرينة، وإنما يكشف عن أن المتكلم يكشف عن ضيق في موضوع الظهور الثاني، يتطلع أنه أوسع، ويرفع موضوع الظهور الثاني الأوسع. هناك مثل هذه القرينة التي العرف لا يجد فيها تماسا وتنافيا حين الاتصال مع المدلول الاستعمالي، كيف يعقل انه حين الانتصار يراه منافيا ومعارضا مع المدلول؟ صحيحا ثبوتا يعقل انه حين الانتصار يكون هكذا، الا ان هذا الاعتبار الثبوتي غير محتمل اثباتا، لان ملاك جعله قرينه المنافاه، فاذا لم تكن هذه المنافاه محفوظه في حال الاتصال، ففي حال الاتصال بالاولويه انها لا تكون محفوظه. اذا ففي حال الانتصار ايضا تزال المخصصات المغيرات، لا تكون المغيرات المخصصات قرائن على المدلول الاستعمالي من العام من المطلق الذي هو اسم الجنس او من العموم الذي هو مجموع مدلولين، ترتيب بين مجموع المدلولين، المدلول الاداب ومدلول المذكور يكون تعدد الدالي والمدلول. اذن يتم كلام صاحب الكفايه من ان موارد التخصيص بالمخصص المنفصل حجيه العام في الباقي يكون على القاعده، لان المدلول الاستعمالي باق على حاله في العموم، والذي يكون الباقي غير مندرج فيه، وإنما يتصرف في الظهور الجدي. فالظهور الجدي إذن باعتباره انحلالي، إذن بعد سقوط مقداره يبقى الباقي على حجيته في الحال الباقي، فلا نحتاج إلى أن نحصل على مصادرة إضافية ونكتة إضافية تثبت لنا إرادة تمام الباقي، لا على مستوى الدلالة الاستعمالية ولا على مستوى الدلالة الجدية، أما على مستوى الدلالة الاستعمالية، لأن الدلالة الاستعمالية باقية في عمومها لتمام الباقي ولموضوع الباقي، الدلالة باقية غير منقرنة. وأما على مستوى الدلالة التصديقية، لأن الدلالات التصديقية انحلالية كما قلنا، فإذا كانت انحلالية سقوط محضرة لا يضر بسقوط الباقي. تبقى بعد نكتة أخرى صغيرة أشار إليها في آخر البحث وهي واضحة لم تكن بحاجة إلى إثارة، وهي أنه قد يتصور أنه في باب يعني شبهة وجواب على هذه الشبهة في باب العمومات الخبرية لا الإنشائية، كما لو كانت جملة خبرية، في باب الجملة الخبرية يجب إكرام، إذا قال يجب في مقام الإخبار لا في مقام الإنشاء، أوجب الشارع مثلا إكرام كل حالين، هنا الجملة الخبرية أو مثلا لا ضرر ولا ضرار ظاهر على كونها نافية لا نافية، يعني إخبارا عن عدم جعل مثلا حكم ضرري ونحو ذلك. يقال في موارد العمومات الخبرية المخصص لا يكون معارضا لا مع الظهور في الاستعمار ولا مع الظهور في الجد، لأن المدلول الجدي في باب الإخبار عبارة عن قصد الحكاية لا عبارة عن ثبوت المضمون واقعا، قصد الحكاية قد يكون المتكلم جاد قاصدا حقيقة أيضا الحكاية على العموم بعموم حتى في الموضوع الذي الحكم الواقعي يختلف عن هذا العام، فقد يكون قاصدا للحكاية عن العموم جدا حتى مع كون الحكم الواقعي مخصوص بغير مورد التخصيص، باعتبار نقطة مصلحة خصوصية تقتضي أن هذا المتكلم يقصد العموم، ولو هذه النقطة هي النقية أو التورية أو أي شيء آخر. فهذا جواب، إذن فلا يكون منافاة أصلا بين المخصص وبين المدلول بين العام حتى بلحاظ المدلول التصديقي الثاني الذي هو قصد الحكاية، وليس المقصود قصد في الإنشاء، هذا الكلام لا يرد، لأن في الإنشاء هو المتكلم يريد أن ينشئ، فإذا أنشأ العموم إذن فلا مجال لإنشاء المخصص، فيكون الظهور في إنشاء النسبة الإنشائية التي تعملها هذا الظهور يكون مصادما ومنافيا مع ظهور المخصص في عدم الإنشاء. أما في باب خصوص الحكاية كيف يمكن أن نفتح هذه المعارضة بينهم، يعني نجعله قرينة على التصرف مثلا في المدلول التصديقي، قد يكون المدلول التصديقي أيضا باقيا على حالين. هذا الكلام جوابه أنه تارة يفترض الكلام في عام من وخاص صادرين من شخصين أو صادرين من شخص في وقتين، وهذا الشخص يمكن أن يكون في وقت له عقيدة وفي وقت آخر يكون عقيدته شيء آخر. حينئذ هذا الكلام صحيح، لا وجه لأن نحمل العام على الخاص بمجيء الخاص باعتبار أنه قد يكون هذا قاصد للعموم حقيقة، ولكن الشخص الآخر يذكر الخصوص، أو هو كان قاصدا للعموم في الأول حقيقة ويذكر الخصوص في الثاني وانقلبت عقيدته واعتقاده إلى الثاني. ومن لا يقال أنه لا يجمع بين الإمارات الموضوعية بالتخصيص والتحييد، لو قامت بين على أن على أنه كل هؤلاء علماء فيجب إكرامهم، قامت بين على أن هؤلاء جميعاً كل أهل هذا البلد أو أهل هذا المحل علماء، وقامت بين أخرى على أن ثلاثة منهم يجب علماء، هنا تقع معارضة بين البينتين، لأنه يقال نخصص فقد مقصود البينة الأولى أن كل هؤلاء علماء ما عدا هؤلاء الثلاثة، لا يقال بالتخصيص بل يقال بالتعارض والتفاق باعتبار انها كل بينة تكشف عن قصد او عن اعتقاد لدى شاهد غير الشاهد الاخر، لا معنى لجعل هذا قرين على المدافع يريده. وهكذا اذا كان الشخص له حالتان يحتمل في كل من الحالتين ان يكون له عقيدة غير العقيدة، واما في المشرع الواحد الذي هو المعصوم او حتى غير المعصوم مع فرض انه لا تتبدل ليس من باب الناجح وتبدل تشريع رسالة وتشريع آخر، وإلا يذكر في موارد احتمال الناس في مثل هذا المشرع الذي هو محصوم أو لا يحتمل في حقه الناس ولو لكثر المدة، حينئذ إذا وادم الخالد الأفرعاء هنا وحسب الحقيقة، وإن كان هذا المتكلم بالمنون قد يكون قاصد الحكاية بالبداية أولا حتى مع علمه بأن المضمون غير مصادق للألعاب غير مصادق للواقع واقعا، لكن يقصد الحكاية جدا قصده للحكاية لابد أن يكون إما من أجل تورية من أجل تقية من أجل نكت من النكات قصدا للحكاية على خلاف ما يعلمه من الواقع لأنه محصول أو لأنه صاحب هذا التشريع، قصد للحكاية على خلاف الواقع لضرورة أو لنكت تلك الضرورة التي إما التقية أو تورية أو أي شيء تلك النكتة هي خلاف الظاهر، خلاف ظاهر خالد المتكلم، فإن ظاهر خالد المتكلم أنه مختار عندما يتكلم بشيء وعندما يخبر عن شيء ويصدر حكاية عن شيء يصدر الحكاية والإصدار الجاد مع الاختيار، لا يحصل حكاية مع الإجبار والإصرار والتقية والتورية والمتكلمين، فالمقصود بقصد الحكاية المبدو للتصديق في دار الأخبار قصد الحكاية الجدي، يعني قصد الحكاية الذي ليس من أجل تقية واضطرار ونكتة غير طبيعية، وأن يكون هذا المتكلم معتقدا واقعا بهذا الحكاية التي ينقلها صحيح لنا مع التعارض، أن يكون معتقدا قاصدا للحكاية الجدية بهذا المعنى بهذين الفيلين على العموم ويجعل أيضا الفضول، هذا لا يمكن في جدر من كلام كلام، فلا بد أن يكون هذا الفضول غير مطابقا للواقع، أي ليس إما ليس قاصدا للحكاية عن العموم فإنما يقصد جدا الحكاية عن الخصوص، أو إذا كان قاصدا للحكاية عن العموم لا محاولة قد وقعت تقية قصد الحكاية عن الأولى كنت تقيتان، ومن هناك إلى إصالة الجد يجعلون إصالة عدم التقية من فروع إصالة الجد، من فروع إصالة الجد، بل افترضنا أنه في موارد التقية أيضا يتأتى قصد العموم، وإن كان قد يضر في موارد التقية لا تأتى قصد الجد لأن التقية بالبيان وليس مما في قلب المتكلم، والمتكلم لا يقصد العموم، لو فرض أنه في سياق قصد العموم جدا، قصد الحكاية عن العموم جدا، ولو كونه إنسان بدأ يقصد العموم حينئذ. مع ذلك يراد بإصالة الجد ما ينفي أيضا احتمال التقية، إذا بوضع التنافي فلا فرق بين الإخبارات العامة العمومات الخبرية وبين العمومات الإنشائية من وقوع التعارض بين بل تظهر في الجدية بهذا المعنى من الجدية الشامل في إصالة عدم التقية عدم الإضطرار عدم المكتب الثانويات، إصالة الجد بهذا المعنى يكون معارضا لا مخالفة بحيث لا بد إما يحمل على التقية وإما يحمل على أنه كان غير قاصد حقيقة للعموم وإنما يقصد الفصول على مستوى الإرادة الجدية لا على مستوى الإرادة الاستعمالية. هذا تمام الكلام في البحث في الجهة الأولى وهي حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص بالمخصص المبين معلوم، وهذا البحث يقع كان مقدما للدخول في البحث في النصوص القادمة، وهو أنه لو كان المخصص مخصص غير معلوم وغير مبين كان مؤددا مجهولا فيه شبهة وإجمال، هل يكون حينئذ بهذا الإجمال العام حجة فيه أو يكون الخاص حجة فيه، أو لا هذا حجة ولا لا حجة، يرجع الأصول عملية، والبحث عن ذلك متفرع إلى تنقيح هذا البحث الذي تقدم الجاي الأولى وهو أن العرب حجة في تمام الباقي إذا كان المقصود مبين، أما إذا كان المقصود حتى المبين العام ليس حجة في تمام الباقي، إذا فإذا كان المقصود مجمل فبالأرضية لا يكون حجة في مولى الإنسان. ولهذا على البحث يكون بمثابة الأساس للأبحاث القادمة ومقدمة للبحوث القادمة، رغم أن هذا البحث سيكون عمليا مسلما لا إشكال في حجية العام في تمام الباقي، وإنما كان البحث بحثا تحليليا يأتي حين يتم البحث عن الجهات الأخرى ثم بعد التعقيد إن شاء الله.